بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. العقد في اللغة الثانية وفي الاصطلاح ما له طرفان، إيجاب وقبول، هو باعتبار متضمنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى عقود معاوضات وعقود تبرعات وعقود توثقات. فعقود التبرعات هي التطوع للغير بلا مقابل، وعقود المعاوضات هي العقد الذي يقتضي تبادلا بين الطرفين، وعقود التوثقات هي العقد الذي يقتضي الضمان لتقوية عقد آخر. عقود التوثقات إنما يحتاج إليها في الديون، عقود الناجزة لا يحتاج فيها إلى عقود التوثقات. وأصل مشروعية عقود التوثقات قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها ويشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون بصير الله بما تعملون عليم. فهنا بين الله سبحانه وتعالى أن المتداينين إذا لم يشهدا على الدين ولم يكتباه لعارض كسفر ونحوه فلهما أن يستوثقا بالرهن، وهذا الرهن هو نوع من عقود التوثقات، وهو دفع مال لحصول الثقة في الدين. وعقود التوثقات ثلاثة أقسام: واحد منها هو الرهن الذي ذكرناه، والثاني هو الكفالة، وهي أن يأتي الإنسان بحميل يكفله أنه يتكفل بتسديد الدين عنه. للدائن أن يطالب أيه ما شاء. والنوع الثالث من عقود التوثقات هو الذي يسمى بالضمان، وهو ينقسم إلى قسمين: ضمان غرم وضمان وجه. ضمان الوجه أن يضمن إحضاره في وقت حلول الدين، وضمان الغرم أن يضمن أنه إذا عجز أو لم يؤدي الدين أنه سيؤديه هو. وحينئذ لا يمكن أن يطالب الدائن إلا من عليه الدين أولا، فإذا عجز أو غاب فله الحق في مطالبة الآخر. وهذا الباب من أبواب عقود التوثقات وهو باب الرهن، وورد فيه عدد من النصوص، وقد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوفي ودرعه مرهونة عند يهودي في 20 مدة من شعيره، وصح عنه فيه عدد من الأحاديث. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعا من حديد.
هذا الحديث عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وقد جاء بهذه الصيغة في الصحيحين أنها قالت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما، وهذا الطعام لم تسمه هنا، وفي الرواية الأخرى سمته وذكرت أنه 20 مدة من شعير، واشتراه منه معناه بدين، معناه نسيئة، ورهنه درعا من حديد وهي درع رسول الله صلى الله عليه وسلم. والدرع لباس الحرب الذي يقي من الضرب بالسيوف، وهو حلق يلبسها الإنسان. والدرع في اللغة تطلق على أمرين تطلق على درع الحديد التي يلبسها الرجال وهي مؤنثة، وعلى الدرع من اللباس الذي يلبسه النساء وهو مذكر. فالدرع الذي هو من لباس النساء مذكر، والدرع التي هي من لباس الرجال مؤنثة. وهذه الدرع هي درع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتوفي وهي مرهونة عند ذلك اليهودي في الدين في الرواية الأخرى، فقضي ذلك الدين عند موت النبي صلى الله عليه وسلم واسترجعت الدرع.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه رسول
هذا يدل على أصل مشروعية الرهن أصلا، ويدل على أن الطعام يجوز الرهن فيه، وأنه يجوز التعامل مع اليهود إذا كانوا من رعاية الدولة الإسلامية. إذا كان اليهود يؤدون الجزية للدولة الإسلامية كانوا خاضعين لها، فهذا يجوز على يدل على جواز التعامل معهم والشراء منهم والبيع إليهم. وهذا يختلف عن حالنا نحن اليوم، فالوقت الذي نحن فيه اليهود لا يؤدون الجزية للمسلمين وليسوا من رعاية الدولة الإسلامية، وهم مغتصبون لبلاد المسلمين ويدنسون مقدسات الإسلام ويقتلون المسلمين، فلذلك لا يجوز التعامل معهم الآن بهذا الوضع، ولا يستدل بمثل هذه الأحاديث التي كانت في واقعين يختلف عن واقعنا. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم
وظلم،
وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع
فليتبع. في رواية فليتبع. هذا الحديث قد سبق أن أوردناه في الدين بلغو آخر، وهو مطل الغني ظلم يحل عقوبته وعرضه، وفي رواية أخرى لي الواجد ظلم يحل عقوبته وعرضه، وذكرناه من حديث الشريد الثقفي. وهنا جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، معناه من عليه دين وهو قادر على سداده وأدائه، يملك ما يقضي به الدين، فمطله أي تأخيره للدين عن وقته ظلم لصاحب الدين، وذلك لأنه عدم وفاء، وقد أمر الله بالوفاء بالعقود، فقال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، وقالوا الموفون بعهدهم إذا عاهدوا، وقال: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينصب لكل غادر اللواء عند استه يوم القيامة، ينادى عليه على رؤوس الأشهاد: هذه غدرة فلان بن فلان. فلذلك المطل بالدين وصف ذميم، وهو من أوصاف المنافقين، ولا يحل الإقدام عليه، ومن فعله فإن ذلك يحل عقوبته لأنه ظالم، ويحل عرضه أيضا لصاحب الدين قطعا لأنه صاحب حق. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن لصاحب الحق متكلما، وذلك حين جاء رجل من الأعراب، كان النبي صلى الله عليه وسلم تبايع معه على أن يوفيه أمدادا من العجوة، فجاء فالتمس النبي صلى الله عليه وسلم ما كان عنده من العجوة فلم يجده، فقال: يا أخ العربي، إنا كنا بايعناك على أمداد من عجوة ولم نجدها فاختر. خيره ماذا يريد أن يقضيه به بدل العجوة، فقال العربي: وغدراه. فقام إليه الناس حتى هموا به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعوه، فإن لصاحب الحق متكلما. صاحب الحق صاحب الدين، له متكلمون، معناه يمكن أن يطيل لسانه بالكلام على من عليه الدين إذا أخر عنه دينه. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى امرأة من الأنصار، فاستدان منها ما قضى به العرابية من التمر الذي هو العشوة. وهذا الحديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن من أتبع على ملي فليتبع، وفي رواية فليتبع
ملي
كل رواية. فالملي معناه الغني، وقال فيه المليء والملي، والملي أفصح. ومن أتبع عليه معناه وحيل عليه بالحوالة، والحوالة هي حالة المدين الدائن على غيره بالدين. فإذا كان الإنسان يطلب دينا من آخر وهو مدين بدين لغيره أيضا فله أن يحيله على ذلك الذي يطلب منه الدين بشروط منها رضا المحال، فالمحيل والمحال لا بد من رضاهما في الحوالة. نعم، محيل والمحال، أما المحال عليه فلا يشترط رضاه. ومنها لا يكون في الإحالة ضرر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، فلا يحل أن يحال من أجل الضرر. ومنها كذلك أن يكون الدينان على الحلول، فإن كان فيهما تأخر فذلك لا يجوز، لأنه فسخ ما في الذمة في مؤخر وهو من أمهات الربا، أو فيه فسخ الدين في الدين وهو من أمهات الربا أيضا. وهذه الحوالة أمر النبي صلى الله عليه وسلم من أحيل على ملي، وذلك بشرط إقراره وحضوره، ولا يكون في الإحالة عليه ضرر، أن يتبع، معناه أن يقبل الحوالة عليه. نعم، وهذا أيضا يدل على جواز الكلام من له الحق، ويدل على حرمة مطلي مطلقا ولو لحظة، ويدل على ندب اتباع المحال إذا أحيل على ملي مقر حاضر. وإنما حمل ذلك على الندب لأن الأمر هنا إرشاد، وأمر الإرشاد لا يقتضي الوجوب.
وأنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل أو إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره.
هذا الحديث أيضا سمع فيه أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله، معناه من كان له دين على آخر فاشترى منه مثلا شخص بيتا أو سيارة أو شيئا معروفا مما يتعين بالتعيين، فأفلس، اشتراه منه بالدين فأفلس قبل أن يقضيه دينه، فوجد العين التي باعها بالدين قائمة بذاتها، فهو أحق بها من الغرماء، فله الحق أن يأخذها ولا يرجع عليه بشيء. إذا وجد السيارة كما هي أو البيت كما هو يأخذه ولا يرجع عليه بزيادة. نعم، لذلك قال بعينه عند رجل أو إنسان، عند رجل والله قال إنسان، معناه يسوى رجل ويسوى امرأة، المهم أنه الشخص الذي اشترى منه بدين وجد عنده ما باعه بعينه وتأكد أنه عين ما باع، بخلاف ما لا يتعين بذاته مثل المثليات كلها. أكبر حد من هشيد ما ولا غرش عن هذه عين اللي شبيه في الغالب. نعم،
إسحاق بن عبد الله رضي الله عنه.
نعم، ما تهم.
فهو أحق به
من غيره، معناه من الغرماء. هذا يدل على أن المحجور عليه لفلسه ماله مستحق لغرمائه، وهم يتحاصونه فيما بينهم، ولكنهم في ذلك ليسوا على السواء. فصاحب الرهن، معناه الذي دينه رهن فيه شيء، يبدأ به قبل غيره، لأن ذاك الرهن تحت يده هو، ولا أولى يطيه الغرماء محد هو ما خلص مقابله، معناه ذاك بعد المرهون له هو أولى به. كيف تاك من أدرك شيئه بعينه، السلعة التي باعها بعينها، فهو أحق بها دون الغرماء. نعم،
عن شاب بن عبد الله.
هذا الحديث يؤخذ منه مسائل، منها قضية جواز أخذ الحق ولو لم يرضى الخصم، رحمك الله، كمن سرق منه شيء فاستطاع سرقته من سارقه، وخايف من السارق يغير عاد قد يسرق عليه ذاك اللي سارق عليه، والله غصب عليه شيء وقد يسرقه، والله عنده تبايع مع إنسان وخايف من عدم وفائه وأجبر له مال الفات الحق وقت قضاء الدين، وأجبر له مال يقدر يخلص هو به، ودعنه قد يقبض هذا الحق بذلك الحالة اللي هو حقه مستحقه بشرط ما يزيد عليه. وهذا فيه خلاف بين الفقهاء، قال طائفة منهم ما هو جائز، بين النبي صلى الله عليه وسلم قال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وبعضهم قال عنده جائز، بين اللي هو الحق، النبي صلى الله عليه وسلم أذن فيهم قال: من أدرك شيئه بعينه عند رجل أو إنسان فهو أحق به من غيره.
عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جعل وفي لفظ قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة.
هذا الحديث هو حديث الباب، هو أشهر شيء في باب الشفعة. والشفعة هي أخذ الشريك حصة شريكه بالثمن. إذا اشترك شريكان في عقار كانا يملكان دارا، فأراد أحدهما بيع حصته لغير شريكه، فإدخال الشركة ضرر، الدار مالك نصها ونصها مالك شخص آخر، بل هو النص الثاني وعادها مبيعه الشخص انت ما تبغي قاعد تشترك معه ولا شركك ليش لا يدخلك مشاكل. ذيك ساعة عطيك انت اشترى عنك تقبل ذاك الحنيه لين يبيعوله، تعيط له تقول له تعال الصهوة لك اللي بيتوله به ده هو، ولا أنا قابل وأنا بالشفعة ولا يقدر يتكلم ما يقدر يعب. هذه اللي قال الشفعة. وأرد فيها حديث أشهرها وأقواها حديث جابر هذا: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل مال لم يقسم، فإذا حدت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. وهذا الحديث يقتضي أن لا شفعة للجاري، أنا عن الشفعة إنما هي في المال المشترك، الشيء الذي قد قسم وحدت فيه الحدود وصرفت فيه الطرق فلا شفعة فيه. والمال هون الراجح فيها المقصود بها العقار، وهذا هو مذهب الجمهور. الحنفية يرون جواز الشفعة في كل مال سواء كان منقولا أو عقارا. العقار معناها ثابت الأرض وما اتصل بها، والمنقول كيف السيارات وكيف التجارات. الحنفية قالوا عن جواز الشفعة في المنقولات، والجمهور لا يرون جواز الشفعة إلا في العقار. الحنفية يرون جواز الشفعة للجار، ويستدلون بما أخرجه البخاري صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجار أحق بصقبه، وفي رواية بسقبه، والسقب والصقب والقرب معناه ما كان بقربه. السقب والصقب بالسين والصاد من الكلمات المشتركة كيف السراط والصراط، ومنه قول عبد الله بن قيس الرقيات: عاد له من كثيرة الطرب فعينه بالدموع تنسكب، كوفية نازح محلتها لا أمم دارها ولا صقب ما ولا قريب. جار أحق بصقبه، هذا يقتضي حسب فهم الحنفية المقصود به أن الجار أحق بما كان بقربه. وارد حديث آخر ما هو قوي فيه: جار الدار أحق بدار الجار. وهذا الحديث ما حمله الجمهور على الشفعة، قالوا عن المقصود به الإحسان. النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن آكد الجيران حقا قال: أقربهم بابا. وآكد الجيران حقا يغير ما ثبت له الشفعة. ورد فيها أحاديث أخرى تقتضي المبادرة في الشفعة، منها حديث الشفعة كحل العقال، وهذا حديث ما هو قوي، ولكن أخذ به الشافعية والحنابلة. قال عن إذا علم الشخص بالبيع في المجلس فلم يأخذ بشفعته فقد بطلت عليه الشفعة. وخارج حديث آخر يفسر هذا فيه: الشفعة لمن واثبها، واثبها معناها تراصف معها معناها بابها بسرعة. وهذا الحديث اللي ما هو قوي يغير اللي يعود شاهد ذاك اللي قبله. إذن حديث جابر هون فهمنا منه عن الشفعة حق، وأن الشفيع اللي هو مالك الشخص عنه إنما تحق له الشفعة فيما لم يقسم. فإذا وقعت الحدود، ومعناها حدت الحدود بيناتهم وهم جيران في التراب، وصرفت الطرق عاد فيها الطرق واضحة ماشية فلا شفعة يكسى بها، اللي التراب عادوا جيرانته مات له، والجوار الضرر اللي فيه ما هو كيف الضرر في المال المشترك.
عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، فما تأمرني به؟ قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال فتصدق بها عمر غير أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب. قال فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف أو يطعم صديقا غير متمول وفي لغة غير متأثل.
هذا الحديث هو أصل أحاديث الوقف. هذا باب الوقف وباب الحبس. الوقف مصدر وقف الشيء إذا حبسه ومنعه من الحركة. وقفت فيها لا نعم قال عنترة قال المتردمي أم هل عرفت الدار بعد توهمي عياك رسم الدار لم يتكلمي حتى تكلم كلا أصم الأعجمي. ولقد وقفت بها طويل الناقة في رواية ولقد حبست بها طويل الناقة يشكو إلى سفع الرواكد جثمي. حبست وقفت معناه واحد. هو إن قالوا الوقف وإن قالوا الحبس وهو تسبيل العين والتصدق بالمنفعات. معناه تسبيل العين وتمليك المنفعات وهو من عقود التبرعات. هو تبرع بالمنفعة لا بالعين. على الراجح تبقى العين محبوسة لا تباع ولا تهو ولا تورث معناها بعينها بملكها. والغلصة غلة العين هي المتصدق بها. هو عقد التبرع إما أن يكون على عين وإما أن يكون على منفعة. وكل واحد منهما إما على سبيل التبيد وإما مؤقتا. وكل واحد من ذلك أيضا إما أن يكون لوجه الله أو لوجه المعطى. فإذا كان التبرع بعين على وجه التأبيد لوجه الله فهي الصدقة. وإذا كان بعين على وجه التأبيد لوجه المعطى فهي الهبة. وإذا كان على منفعة فإن كان ذلك على سبيل التأبيد لوجه الله فهو الوقف. وإن كان مؤقتا فإما أن يكون بعمر إنسان فهذا الذي يسمى بالعمراء. وإما أن يكون بعمر آخر شخصين موتا فهذا الذي يسمى بالرقباء. وهذه كلها أنواع من عقود التبرعات. وإن كان بمنفعة لا على سبيل التأبيد مدة محددة فإن كانت تلك المنفعة استغلال آلة فذلك يسمى عارية بالمد وجمعها عواري. فتلك سرابيل ابن داود بيننا عواري والأيام غير قصار. إنما أنفسنا عارية والعواري قصارى أن ترد. وإن كان ثمرة نخلة سمي عارية بالقصر وجمعه عرايا وهو اللي ورد فيه الحديث في بيع العرايا. وإن كان لبن حلوب يسمى منحة. وإن كان غلة عبد يسمى إخداما. وإن كان غلة ركوب يسمى إفقارا. وإن كان ظلا أو ماء أو جدارا للاستعانة به البناء ونحو ذلك يسمى إرفاقا. وهذه هي عقود التبرعات في هذا الباب. وهذا الحديث هو أصل الوقف. فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما نزل قول الله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أن المال الذي أحرزه بخيبر هو نصيبه من الأرض والنخل اللي وزعها النبي صلى الله عليه وسلم على 1500 من أصحابه هم الذين غزوا معه بخيبر. وهي هدية من الله سبحانه وتعالى الذين بايعوا تحت الشجرة. وقد قال الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها. وهذه المغانم الكثيرة والفتح القريب هو فتح خيبر والمغانم التي نالوها من خيبر. فهي هدية من الله سبحانه وتعالى الذين بايعوا تحت الشجرة ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أن أنفس مال تأثله معناه ملكه هو المال الذي بخيبر وهو سهمه من أرض خيبر. فاستأمر النبي صلى الله عليه وسلم وسأله أن يأمره في الوجه الأفضل أن يصرفه فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له إن شئت حبست أصلها والله حبست أصلها رواية وسبلت ثمرتها أو تصدقت بثمرتها رواية سبلت ثمرتها معناه جعلتها في سبيل الله وفي رواية تصدقت بثمرتها معناهما واحد حبست وحبست معناهما واحد أنا وقفت
صدق بها قالها
وهذا هون فيه دلالة على أن الوقف يبقى محبوسا لا يباع ولا يهب ولا يورث كما قال عمر في شرطه شرط الوقف ويؤخذ من ذلك عن العين المحبسة فيها خلاف هل هي مملوكة للواقف هذا هو مذهب المالكية المالكية قالوا عن الوقف لا يزيل الملك وعن الواقف يزال مالك ذاك الشيء اللي وقف والحنفية قالوا عن الوقف يزيل الملك وعن العين الموقوفة عنها مملوكة لله سبحانه وتعالى انتقل ملكها إلى الله كانت ملكا لله وعادت ملكا لله وعنها محرة من المخلوقين والشافعية والحنابلة قالوا عن الوقف ينقل الملك معناه ينقله عن المالك عن الواقف إلى الموقوف عليه والموقوف عليه هو المالك والموقوف عليه ينقسم إلى قسمين إلى فرد وجهة الفرد كيف حد وقف على فلان والجهة كيف الفقراء والله المشاهدين والله جهة من الجهات المعتبرة شرعا والموقف عليه لا بد أن يكون جهة بره فلا يجوز الوقف على الكنيسة والله الوقف على ما لا خير فيه الأمور اللي ما فيها فائدة ما يجوز الوقف عليها ومع ذلك يجوز الوقف في صلة الرحم ولو كان الرحم فاسقا أو فاجرا والله قاع كافرا لأنه روي عن صفية بنت حيي رضي الله عنها أنها وقفت دارا على أخ لها يهودي وذلك جهة بر لأنها تؤلفه على الإسلام ولأنها صلة رحم والوقف قال الشافعي أنه اختص بالإسلام أنه ما كان من عمل الأمم السابقة ولا من عمل الجاهلية وهذا هو قال المرابط رحمة الله عليه قال النووي الوقف عن الإمام الشافعي اختص بالإسلام ولا يرد ذا بحفر زمزم ولا بناء الكعبة المعظم إذ لم يقع تبررا بل فخرا وإنما الوقف لقصد الأخرى إذ لم يقع تبررا لأنه ما قصد به البر بل فخرا وإنما الوقف لقصد الأخرى الآخرة هذه الأمور اللي كانوا يفعلوها كان يفعلها الجاهلية كحفر زمزم وبناء الكعبة ونحو ذلك ما كانوا يفعلونها تبررا وإنما كانوا يفعلونها تفاخرا وتظهر ثمرة الخلاف في انتقال ملك الوقف في أمرين واحد منهم الولاية في النكاح وواحد الله واحد الولاية في النكاح وواحد الزكاة من وقف أمة مثلا وعادت لا يتزوج من وليها عند المالكية وليها الواقف ووارثه إلى نهايته وعند الحنفية وليها ولي الأمر ولا القاضي اللي ملك لله وعند الشافعية والحنابلة وليها الموقوف عليهم لعاد ما قف عليك أنت فهو وليه ولعاد حبس معقد يعود يليها منهم ناظر الوقف إلى ما لا نهاية وزكى إذا كان الإنسان الله إذا كان الإنسان وقف مالا عنده جنسه حد مالك خمس زوائل ووقف خمسة عند المالكية تم زكاته كل خمسة واجب عليه هو يشريشة يزكي بها عنهم حد انهم ما عاد فيهم هم حد ما عاد تنقبل زكاتهم منهم ولكن ما تأخذ زكاة الإبل منها بين تبلغ 25 والله لا يتم الا اشياء من الغنم وعند الحنفية لا تجب فيها الزكاة مال الموقوف كامل ما واجب فيه زكاة اللي هو من السكة قاع ملك لله ما هو ملك خاص وعند الشافعية والحنابلة تجب الزكاة فيها الموقوف عليه اللي هو المال النبي صلى الله عليه وسلم أرشد عمر هذا الأمر هو اللي عدل عمر شنبت شرط الواقف الصحيح شرط الواقف معناها ما يشترط الواقف إنجازه فيما وقفه شرط الواقف كشرط الشرع لا يحل إخلافه ولا يخلال الإخلال به لأنه بمثابة الوصية. وقد قال الله تعالى في الوصية: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم.
لا يباع أصلها ولا يورث.
لا يباع أصلها معنى نفس العقار اللي موقوف يبقى كذلك دائما لا يباع ولا يورث كذلك معناه لا يورث مثله اللي هو فاتسلم الموقوف عليه ولا يبقى مستمر موقوف على ذلك. ولا كان اللي يورث أراه مات لموقوف الوقف حبس مات لمحبوس يكسى
ولا يوهب
ولا يوهب كذلك ما يقدر هو يتصرف فيه له يكون إذا رجع عن الوقف يترجع حد أنه هو حي يقدر يرجع عن الوقف وقد يبتله معناه يقدر يعطيه لهم صدق بها لهم. وهذا في خلاف آخر عند بين الجمهور الحنفية المالكية والشافعية والحنابلة قالوا عن الوقف أقصد المالكية والشافعية والحنابلة قالوا عن الوقف يصح في العقار والمنقول معناه جميع أنواع المال تقدر توقف تقدر تتوقف في ضواية وتقدر توقف في كتاب وتقدر توقف أرض وتقدر توقف دار تقدر توقف سيارة كل شيء يقدر يوقف عنده. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد وقف أدراعه وخيله في سبيل الله. هذا في حديث الزكاة أن ساعي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع قيل منع الزكاة ثلاثة: بن جميل والعباس وخالد الوليد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما العباس فهي علي ومثلها معها. معنى النبي صلى الله عليه وسلم قد اقترض من العباس زكاة عامين يجهز بها جيش. وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد وقف أدراعه وخيله في سبيل الله. وأما ابن جميل فما ينقم إلا أن أغناه الله ورسوله من فضله. هذا هون فيه عن خالد حبس أدراعه وخيله في سبيل الله معنى عن منقول من الحيوان والسلاح يمكن حبسه يمكن تحبيسه في سبيل الله. الحنفية يرون أن الوقف خاص بالعقار يوم حديث عمر هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أذن له في تحبيس ماله الذي بخيبره وهو عقار.
هاي الشروط الثلاثة قال فتصدق بها عمر في الفقراء وفي القرباء.
قال ابن عمر فتصدق بها عمر وكان شرطه في الوقف أن ثمرتها صدقة على الفقراء مطلقا يسوى ما هم من ذوي القربى. وذوي القربى معناها اللي منهم محتاج يسوى قاع ما هو لاحق درجة الفقر. وابن السبيل معناها المسافرين المنقطعين. والضيف معناها اللي ينزل ضيفا يسوى قاع ما هو محتاج يضيفنا
في سبيل الله.
في سبيل الله معناها في الجهاد في سبيل الله. وفي الرقاب معناها في العتق اشترى منها الرقاب وتعتق. وكانت تليها حفصة بنت عمر وليها عمر في حياته فلما مات وليتها حفصة بنت عمر. وفي شرط عمر أن يليها لأصلح من آل عمر كان آل عمر يليها لأصلح منهم قال صدقة عمر.
لا جناح على من وليها أن يأكل منها
هذا من شرط عمر. لا جناح بضم الجيم معناها لا حرج على من وليها لوناظر الوقف اللي يدبر مصالحه ويوزعها للمستحقين على من وليها أن يأكل منها بالمعروف معناه يأخذ منها وظيفته قدر اللي يحتاج له هو وقائم بوظيفة قائم بعمل ورعاية في مقابلها لا بد أن يأخذ راتبا. نعم
ويطعم صديقا غيره
كذلك يجوز له أن يطعم منها صديقا يسوى ما هو المصارف فهي معناه يعطي منها صديقا غير متمول نصا ما يقبض منها شيء وحوز الرأس ذاك ما هو جائز ولا هي موقوفة ولا
في لفظ غير متأثل
في لفظ غير متأثل هي نفس المعنى متأثل ومتمول معناه واحد تأثل وتمول معناه واحد. بارك الله فيك. من أحكام الجنائز أن الواجبات منها هي الغسل والتكفين والصلاة والدفن هذه الأربعة واجبة على الراجح. صلاة الجنازة أركانها خمسة، أربعة تكبيرات وتسليمة واحدة، والسنة فيها أن يقرأ بعد التكبيرة الأولى بالفاتحة ويسوي يدعى للميت بعدها، وبعد التكبيرة الثانية يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد التكبيرة الثالثة يجتهد في الدعاء للميت، وبعد التكبيرة الرابعة يجوز للإنسان أن يدعو للميت ولغيره، ويسلم تسليمة خفيفة عن يمينه يسمعها من يليه. بالنسبة لرفع اليدين سنة عند تكبيرة الأولى بها لتكبيرة إحرامه، وتكبيرة الإحرام قطعا سنة فيها رفع اليدين، ما يختلف في ذلك اثنان، قد روى ذلك 75 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عنه. بالنسبة لتكبيرات الثلاث الأخرات فيهم خلاف، كان ابن عمر يرفع يديه مع كل تكبيرة، وكان ابن مسعود لا يفعل، وهو قال لك وأنه من الأمور الجائزة أنك إذا شئت فارفع وإذا شئت فاترك. حد يقرأ الفاتحة ولا التكبيرة الأولى، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا التكبيرة الثانية، ويدعو الميت ولا التكبيرة الثالثة، يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم متقلبنا ومثوانا، اللهم من أحيته منا فأحيه على الإسلام، ومن أمته منا فأمته على الإيمان، اللهم اغفر لهذا الميت وارحمه وعافه واعف عنه وأجره من فتنة قبره ومن عذاب القبر ومن عذاب النار، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه سيئاته، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله. صلى الله عليه وسلم. والثالث يجتهد الدعاء الميت، والرابع لا يبغى يدعو راها ولا يبغى لا يدعو، هي ذاك ما خسر.
وإن يشاء فليدعو بعد الأربعين سلم وقولان
فعيل. نعم، كذلك دعا بعد الرابعة على المختار، هو الاختيار اللخمي من المالكي، لا يبغى لساني عدله ولا يبغى ما يدعو.
وسط الرجل موقف الإمام من كبر مرأة الجنس،
قال عن الموقف الإمام عنه إلى وضعت جنازة أمامه عنه يقف وسط الرجل ويقف عند منكب المرأة قابل منكبها، هذا هو اختيار المالكية، لكن يعارضه الحديث الصحيح، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الوقوف في وسط المرأة أيضا، معناه أن الأصل لا الوقوف في وسط الميت مطلقا، لا يميت يديره قدامه ويقف قد وسطه قد صرت وصلي
أسوأ
مرأة وسورة. كذلك من أركان صلاة الجنازة تسليمة خفيفة وهي عن يمينه فقط، المقصود خفتها عنها، ما هي كيف التسليم العادي من الصلاة، يقول ما مقصود أنه يخفيها، اللي هو إمام لابد مؤتمن على صلاته، فالإمام مؤتمن يلا يسمعها للناس، ياسر من الناس كان خفيفة معناها أنه ما يسمعها قاع، واللي يقولوا الفقهاء يقولوا سمع الإمام ومن يليه وسمع من يليه من يليه، لكن هذا ما عنده دليل، والمقصود بخفتها أنها ما هي تسليمة ثانية، ما فيها تسليمة ثانية، وأنه ما يقول فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولا يقول السلام عليكم توه عن يمينه ينصرف، سمع الإمام ومن يليه معنى هذا
والأجر في الصلاة بالقراضي حد وفي حضور الدفن الموتى
وحق. ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من شهد جنازة مسلم حتى يصلى عليه ويدفن رجع بقيراطين من الأجر، فإن شهد الصلاة ورجع رجع بقيراط من الأجر، قيل وما قيراطان؟ قال كل واحد منهما كجبل أحد، كجبل أحد من الأجر، هذا هو قال هو القيراط أصلا وزن معروف ما يوزن به الذهب.
وما الدعاء عليه محدودا وقد استحسن الشيخ به مما ورد،
ما الدعاء في صلاة الجنازة ما هو محدود في شيء، معنى الإنسان يدعو بما شاء، يدعو الميت بما شاء، واستحسن الشيخ اللي هو أبو محمد صاحب الأصل استحسن مما ورد دعاء أبي هريرة وغيره من لدي اللي شافوه. ما استحسن الشيخ أن تكو ولتكو جملة الدعاء ما ورد، ذاك اللي قلت لك اللي هو حديث أبي هريرة اللي هو اللهم إنه عبدك ابن عبدك ابن أمتك، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم به، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه، وإن كان مسيئا فتجاوز عنه سيئاته، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا وده وغفر لنا وله.